إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنشكر الله جل وعلا الذي من علينا وعليكم بهذا اللقاء وهذا المجلس في هذا المسجد الطيب الذي يقوم على الخير وعلى السنة والهدى بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم نشكر لأخينا الفاضل جمال حفظه الله ما يقوم به من الخير في هذا المسجد الطيب، شاكرين له ولكل من تعاون أو هيأ أسباب الخير. ثم نشكر لكم جميعا حضوركم واستماعكم، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على محبة الخير إن شاء الله تعالى. فإن المسلم الذي يحرص على نفع نفسه هو الذي يدفع بنفسه إلى الخير وأماكن الخير واستماع الخير. ثم نشكر لأخينا الشيخ المبارك أبي بشر حفظه الله تعالى كلمته الطيبة التي ذكرنا فيها بأمر مهم جدا، ألا وهو دعاء الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة القيمة التي لزمها أنبياء الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا بعد أن ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنبياء قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ونبينا صلى الله عليه وسلم ليلة بدر بات يدعو الله عز وجل ليله كله، ورفع يديه وهو يدعو الله عز وجل حتى سقط رداؤه، فأخذ به أبو بكر وقال: كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. فيا أيها المسلم، خذ حظا وافرا من هذه العبادة العظيمة في ليلك في نهارك في كل أحوالك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليلة كلها ساعة يستجاب فيها الدعاء. فإذا كنت في تلك الليلة، وهو في كل ليلة، حديث جابر في مسلم، في كل ليلة ساعة يستجاب فيها الدعاء. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم إلا بخير أن توافقوا ساعة فيستجاب لكم. هذا لتعلم أن الدعاء من أجل العبادات ومن أفضلها، فإذا لزمها العبد يوشك أن يستجاب له، كما قال بعض السلف: من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. أنت عندما تدعو وتدعو وتدعو وتدعو، الله عز وجل رحيم لطيف كريم لطيف بعباده سبحانه وتعالى. وكما قال أيضا بعضهم إني لا أهم الاستجابة ولكني أهم الدعاء. فإذا حضر الدعاء عند الإنسان حضورا من قلبه مع كل ما يسر الله له من آداب وتوفر الشروط وانتفاء الموانع فإنه يحصل له الخير الكثير. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الإنسان فإنه يحصل له ثلاثة أمور، واحد من ثلاثة أمور: إما أن يستجاب له دعاؤه، وإما أن يدفع عنه من الشر بذلك الدعاء بمثله، وإما أن يدخر له أجره إلى يوم القيامة. فأنت إذا دعوت الله عز وجل أنت رابح في كل الأحوال. إخواني في الله، إن الذي نتواصى به له أمر حذر الله عز وجل منه عباده أن يقعوا فيه، ومع ما ذكره الله عز وجل فيه من التحذير وبيان الخطر يقع فيه كثير من الناس. هذا الأمر هو أمر الظلم. يا أيها الإخوة، إن الظلم الآن في وقتنا الحاضر فشى وانتشر انتشارا عظيما، فتجد أن كثيرا من الناس يتجرأ على ظلم العباد من أجل أقل القليل وأيسر الأمور. والظلم من كبائر الذنوب، الظلم من كبائر الذنوب التي أبان الله عز وجل خطرها وضررها. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه الآية كم نحن نسمعها، كم تقرأ على أسماعنا، لكن هل وعينا معناها؟ هل عرفنا ما هو المراد منها؟ هذا تحذير من الله عز وجل شديد للظالمين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الآيات، إذا سمعت القرآن تأمل فيه، ربما تسمع هذه الآية في الشهر مرة أو مرتين، يرتبها الإمام على مسمع على مسامعه وعلى مسامعنا جميعا. وكذلك يقول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ هذه الآية: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا تحذير عظيم من الله عز وجل عباده أن يقعوا في هذا العمل المحرم. وقال الله عز وجل: ما للظالمين من حميم ولا شفيع، وقال: ما للظالمين من نصير، يوم القيامة لا شفيع لا قريب. هذا ذنب يضر الإنسان في دينه وفي دنياه وفي أخرى. وهكذا يا إخواني في الله، الظلم متوعد أصحابه بالنار. قال الله جل وعلا: إنما السبيل على الذين يبغون في الأرض، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وفي حديث خول الأنصارية في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قال جل وعلا: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وكذلك إخواني في الله، لقبح هذا الذنب وهذه الصفة القبيحة نزه الله عز وجل نفسه عنها، فقال سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال حبة من خردل. وأكد ذلك كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظالموا، لا تظالموا في أموالكم، في أعراضكم، بألسنتكم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، كما في حديث ابن عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الظلم، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. أمور يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم منها، ومنها أن يظلم أحد أو يظلمه أحد. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم. وفي حديث أم سلمة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. كلما خرج من بيته وهو يقول هذا الحديث وهذا الدعاء العظيم. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يقول في حديث طويل وفيه: اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي أو أرتكب خطيئة محبطة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل أن يقع في الظلم والمظالم. والظلم إخواني في الله على ثلاثة أنواع: ظلم عظيم جدا لا يغفره الله عز وجل إذا مات الإنسان عليه، وهو الشرك بالله جل وعلا. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فأعظم الظلم الشرك بالله جل وعلا، وهو ظلم لا يغفر إذا مات الإنسان عليه. والنوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي والسيئات فيما بينه وبين ربه جل وعلا، وهذه تحت مشيئة الله إلا أن يتوب الإنسان منها، فإن مات عليها فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وظلم ثالث وهو ظلم العباد، وهذا ظلم عظيم لا بد من التحلل ممن ظلم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحللها اليوم في الدنيا قبل أن لا يكون دينارا ولا درهما. ليس هناك دينار ولا درهم في الآخرة إلا الحسنات. فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته حمل من سيئاتهم عليه ثم يطرح في النار. وإن من أنواع الظلم الذي تحصل بين العباد ظلم بالألسن وظلم بالأيدي وظلم بالاعتداء والغصب وأخذ الأموال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله عنه: فكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر وهو آخذ لسانه يجره ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. هذا أبو بكر رضي الله عنه، فكيف نحن يا إخواني في الله؟ كيف نحن في ألسنتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم. فمن الظلم الذي يحصل من العباد بالألسن السباب والشتام. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول المستبان أو المتسابان على البالغ ما لم يعتد المظلوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: وكيف يسب الرجل أباه؟ قال: يسب أباه فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فمن ظلم الإنسان لإخوانه السب والشتم والتأييد والهمز واللمز. ومن ذلك الغيبة، هذه الفكاهة التي أصبح كثير من الناس لا يطيب له المجلس إلا بها. إذا وجد مجلسا فيه القيل والقال وفلان وفلان وحصل وكذا غيب للناس يستريح ويجلس، فإذا وجد من يقول اسكتوا هذا لا يجوز هذه غيبة يضيق. والنبي صلى الله عليه وسلم بل رب العالمين يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أتحب أن تأكل لحم إنسان ميت؟ فالغيبة كذلك عبد الله في النتن، كذلك في القبح. وكذلك إخواني في الله نضم الحاصل بين الناس النميمة التي ربما قطعت الأواصر وأفسدت الأخوة. فالنمام ظالم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة: تجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. والله عز وجل يقول: هماز مشاء بنميم. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. فربما يحمل الإنسان الحسد على أخيه المسلم فينم عليه في عمله، في وظيفته، في تجارته، في شيء من هذه الأمور. فإن من أسباب النميمة ومن الأسباب التي تحمل النمام على فعل ذلك الحسد أو الفساد وحب الفساد، لأن النميمة هي نقل الكلام من قوم إلى قوم لقصد الإفساد بينه. ومن الظلم الحاصل بين الناس ظلم الأراضي والأموال، هذا كثير عند الناس إلا من رحم الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الظلم غاية التحذير. فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان بينه وبين بعض أقاربه خلاف على الأرض، فقالت: يا أبا سلمة اتق الأرض، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. كيف الذي يحمل الأمتار ويحمل على ظهره العمارات والأراضي الشاسعة ظلما، كم سيتحمل؟ وكيف سيكون حمله وثقله يوم القيامة؟ ومما أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الظالمين أن الذي يظلم في هذه الحياة ويتخفى بظلمه يظلم العباد، فإنه يوم القيامة يفضح ويأتي يحمل ما أخذه ظلما على ظهره، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم يوم القيامة يحمل على ظهره جملا له رغاء، ظلم جمل أخذه، فيأتي يحمله يوم القيامة على ظهره فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. يحمل بقرة على ظهره لها خوار أو شاة تيعر، فكيف الذي يحمل أمورا وحقوقا للناس من سيارات وحديد وغير ذلك، ولا يستطيع أن ينفك عنه يوم القيامة، لأن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا، ويقدر على حمله بإذن الله عز وجل إهانة له في أرض المحشر. ومن الظلم، وبه نختم، ظلم الأعراض، الاعتداء على أعراض الناس بالفواحش، بالزنا، باللواط، بما حرم الله عز وجل من هذه القبائح، فإن هذا ظلم يفعله الإنسان على نفسه وعلى غيره. ورب إنسان يفسد زوجة إنسان فيكون خصمه يوم القيامة عند ربه. ربما من هذا الظلم العظيم تختلط الأنساب ويحصل من الإثم العظيم ما الله به عليم. فيقع من النطف واستباح من المحرمات ما الله به عليم. وهذا ظلم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من ابن مسعود أي الذنب أعظم، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يقام معك. قلت إن ذلك عظيم، ثم ماذا؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فالزنا يا إخواني في الله واللواط والفواحش والمنكرات من أعظم الظلم للعباد، لما يترتب على ذلك من الفساد العظيم في الأعراض وفي الأنساب وفي الأموال وفي غير ذلك مما هو معلوم. فهذه كلمة مختصرة في هذا الباب، وإلا فباب الظلم باب واسع وقد ألفت فيه المؤلفات، وإنما أراد التنبيه على الحذر من الوقوع في المظالم. ظلم اللسان احذر، ظلم الأموال، ظلم الأراضي، ظلم الأعراض، إذا صنت نفسك منها فقد حصلت على مكرمة من الله سبحانه وتعالى. ومما أيضا نختم به قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. إذا كان عندك الإنسان دين، أخذت منه دينا وأنت قادر على الأداء، ثم تحاول أن تدفعه وتذهب منه وأنت قادر على الأداء، هذا ظلم، مطل الغني ظلم. فأسأل الله جل وعلا التوفيق والعافية لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين.